بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة الشرح لقول الإمام المجدد رحمه الله كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان.
قال الشارح وقال المصنف.
نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت كهان كانت
الطواغيت.
الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده وقد حده العلم.
نعم. قال العمال بن كثير.
لا قلت وذلك مباشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في نسخة قال العمال بن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. في أحد عنده هذا؟
نعم.
في نسخة يوجد هذا، هذه النسخة المعتمدة. يبقى إذن في قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الأمة هي تطلق ويراد بها الجماعة من الناس كما في هذه الآية، وتطلق ويراد بها الإمامة في الدين. ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما وقدوة في الخير. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذه تساوي إلا الله، ولا لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. واجتنبوا الطاغوت هذه تساوي لا إله إلا الله. إذن تعلق الآية بهذا الباب كتاب التوحيد من هذه الجهة: أن اعبدوا الله تساوي إلا الله، واجتنبوا الطاغوت تساوي لا إله. فلا بد في العبادة من النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. وأما الذي يثبت دون النفي فهذا قد يقع في الشرك، لا يصح أن تقول الله هو المعبود فقط، لا بد أن تقول لا معبود بحق سواه. لأنك لو قلت الله هو المعبود لم تنفي الإلهية عما سواه، ولو قلت لا إله إلا لا إله فهذا جحود وإنكار للإله تبارك وتعالى. فلا بد من لا إله إلا الله، النفي والإثبات. فالنفي وحده هذا جحود وإنكار، والإثبات وحده لا ينفي الشرك بالله عز وجل. فلا بد من النفي والإثبات. قال: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهذا لغة، وهو مجاوزة الحد. ومنه قول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء، يعني زاد عن حده، حملناكم في الجارية. والإشارة إلى الظلم، إذا اشتد الظلم يأتي الفرج بإذن الله. ثم قال: قال عمر بن الخطاب. وهذا تعريف الطاغوت ماذا؟ ها؟ شرعا واصطلاحا، يعني يعرف شرعا واصطلاحا إما من كلام الرسول عليه السلام أو من كلام الصحابة أو التابعين. فقوله أو الطاغوت مشتق من الطغيان هذا من جهة اللغة. قال عمر بن الخطاب: الطاغوت الشيطان. هذا في الاصطلاح، يبقى أول تعريف للطاغوت هو الشيطان. وقال جابر، يعني جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. الكهانة ادعاء علم الغيب، الكهانة ادعاء علم الغيب. وقد تنازع العلماء في الكاهن، هل كفره كفر أكبر أم أن كفره كفر أصغر؟ على قولين للعلماء، القول الأول قول فضيلة شيخنا صالح الفوزان حفظه الله، قال كفر أكبر لأنه ادعاء لعلم الغيب. وقال الشيخ صالح على الشيخ كفر من جهتي أنه لم يدعي الكفر المطلق، عليكم السلام، أنه لم يدعي عفوا معرفة الغيب المطلق، وإنما فقط دل على شيء غاب عن الناس، مسروق مثلا فدلهم عليه. وهذا قد يقع ولا لا يقع أبدا؟ هل هذا مستحيل؟ والمستحيل هو الذي لا يقع. هل هذا مستحيل أم يمكن وقوعه؟ يمكن وقوعه عن طريق الشياطين كما سيأتي معنا في قول سفيان رحمه الله تعالى لما أشار بأصابعه وركب بعضها فوق بعض، أن الشياطين يركب بعضها فوق بعض ويسترقون السمع حتى بعد مبعث الرسول. لكن خف استراقهم للسمع ولكنه لم ينتهي، ولذلك يوجد الآن رجوم يرجم بها الشياطين. قول جابر وقول الشيخ صالح الشيخ أنه كفر أصغر من جهة أنه ليس ادعاء للعلم الغيب المطلق، وإنما الكفر الأكبر يكون بالدعاء علم الغيب المطلق الذي قال الله عز وجل عنه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ادعاء علم غيب مسألة ما فهذا كفر أصغر. والأظهر والله تعالى أعلم قول شيخنا صالح الفوزان حفظه الله أن من ادعى علم الغيب فهذا كفر مطلقا والعياذ بالله. ولذلك في الحديث: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، يعني هذا وجه الترجيح، فقد كفر بما أنزل على محمد وهو القرآن. فإذا كان المصدق كفر بما أنزل على محمد فكيف بمن يفعل؟ أليس هو أشد؟ ها؟ بلى أشد. نعم، إذن الطاغوت كل ما عبد من دون الله، هذا قول الإمام مالك. وبعض العلماء زاد: ورضي بالعبادة، وذلك حتى يخرج من لم يرضى كعيسى بن مريم وعزير عليه السلام الذي عبده اليهود، وعيسى عبدته النصارى، والأولياء والصالحين والملائكة الذين عبدوا من دون الله. فلا بد من إضافة كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة، لأن المعبودات من دون الله عز وجل يوم القيامة على قسمين: من رضوا بمن عبدهم، وهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فهم ومعبوداتهم يكونون حصبا لجهنم والعياذ بالله، وهذا تكبيتا أو تبكيتا لهم. وأما الذي عبد ولم يرضى كعيسى والأولياء والصالحين وعزير وجماعة من الصالحين فهؤلاء يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله عز وجل، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. وبعضهم عبد الجن وهكذا. كل ما عبد من دون الله. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا.
طيب، هل السابق هذا في تفسير جابر بن عبد الله، وفي تفسير عمر بن الخطاب، وفي تفسير مالك، وفي تفسير ابن كثير على النسخة المعتمدة، هل بين هذه الأقوال تعارض أم أنها من قبيل اختلاف التنوع؟
اختلاف تنوع.
كله في مجاوزة الحد. الشيطان جاوز الحد ولا لا؟ جاوز. الكهان جاوزوا الحد ولا لا؟ جاوزوا. الذي عبد وهو راض جاوز الحد، يبقى إذن لا منافع. واختلفت الألفاظ ولكن المعنى واحد. ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة مقدمة في أصول التفسير أن أغلب ما وقع بين السلف من تنازع في التفسير إنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع.
من معبود، واضح، جيد. واضح الذي عبد المقصود وهو راض. والعبادة لابد أن يكون فيها ذل ومحبة. ولذلك لما سجد معاذ بن جبل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من اليمن وكان قد رآهم يسجدون لملوكهم وعظمائهم، فجاء ففعل ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، ولم يكن ذلك منه شركا. وفي قوله تعالى وخروا له سجدا، فهذا السجود كان سجود تحية، لأن التوحيد في جميع الشرائع ثابت لا يتغير. نعم في الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أما الدين فإنه واحد. لذلك من الأخطاء الشائعة قول الأديان السماوية، ما في شيء اسمه الأديان السماوية. تقول أديان نعم دون أن تنسبها للسماوية، والمقصود بالأديان هنا معناها في اللغة وهو الطرق والسبل. المؤمن قول النبي عليه السلام المرء على دين قرين. أما الأديان السماوية ليس هناك أديان سماوية، إنما هو دين واحد. قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم
قال رحمه الله
يبقى من معبود واضح، والعبودية لابد يكون فيها ذل مع خضوع، ذل مع خضوع. نعم
قال رحمه الله فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع
أو متبوع أو مطاع. لو فقهت ما ذكرت آنفا من أن العبادة لابد فيها من الذل والخضوع لا يقع عندك إشكال، أما إذا لم تفهم ذلك يقع عندك الإشكال. أو متبوع، هل كل من اتبع أحدا من إنس أو جن في الباطل يكون قد اتخذه طاغوتا ويكون كافرا؟ الفاعل والمفعول لا. الإنسان قد يتبع الشيطان في هواه، تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، يغلبه هواه، أليس كذلك؟ فلا. أو مطاع، لأن هذا التعريف من أقوى ما يحتج به المبتدعة في قضية تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله أو ما يسمونه بالتشريع العام، فيقولون هم أطاعوه واتبعوه في معصية الله عز وجل فيكونون بذلك كفارا واتخذوه طاغوتا معبودا من دون الله. نقول لا، هذا لابد، وإلا فإنك ستكفر كثيرا جدا من الناس، لأن كل معصية ما هي إلا اتباع للهوى أو النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان. إذا ستكفر المعصية، وهذا مذهب الخوارج، وإنما لابد في هذا الاتباع وتلك الطاعة من الذل والخضوع. ففهم هذا مهم جدا. نعم فطاغوت.
قال رحمه الله فطاغوت،
انتبه لهذا جيدا، لأن هذه العبارة الآتية العمدة عند التكفيريين في تكفير كل من يحكم بغير ما أنزل الله، مع كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة، ذكر فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله ورسوله. مش كده؟ وانت احيانا تلجأ للقانون المخالف للشريعة ولا لا؟ واحد سرق مالك عايز تسترد مالك، احيانا هذا السارق يسجن ولا تقطع يده كما في الشريعة، هل حينما تحكمت لاسترداد مالك تكون كافرا بذلك؟ ها؟ لا طبعا لا. نعم
قال رحمه الله فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله وغير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله.
إذن هل هذه الجملة مستقيمة هكذا؟ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، إذا تحاكم الناس إلى غير الله ورسوله، وهذا كثير في الجعلات العرفية وفي المجالس العرفية، هل يتحاكمون إلى الله ورسوله؟ أكثر من يقوم عليها جهال، حج فلان الحج إلا لا يفهمون شيئا في الشريعة، وربما يحكمون في قضية في دية ما بشيء وفي دية أخرى بشيء وفي حسب المجاملات، وفي الآخر يطلع من له الحق ليس عليه شيء، القعدة لها كم ألف وما أعرفش لي كم ألف، والشيء اللي عملوه لي كم ألف، والذبيحة اللي عملها لها كم ألف، وينتهي الدم يذهب هكذا. مع أن الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, له سلطان, له حق ودية يأخذها. فهل هؤلاء يكونون كفارا بذلك؟ لا, لأنهم جهلاء. لكن لو أنه فعل ذلك أطاعهم مع ذل وخضوع ومحبة لهؤلاء فهذا هو معنى العبادة. وذلك لما ذكرنا قول القرطبي أولا في العبادة قال هي التذلل والخضوع, ومنه طريق معبد يعني طريق مذلل وممهد. فلا بد في العبادة من ذل وخضوع, لا بد في العبادة من ذل وخضوع. وإلا فالأنصاري كما في البخاري لما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل الأنصاري اشتكى إلى النبي في رجل كان بينه وبين نزاع على الماء في زرع, فقال قال النبي السلام حكم بينهما. فقال الأنصاري ماذا يا رسول الله؟ أو إن كان ابن عمتك؟ قال اسقي يا زبير وأمسك الماء. تمام. فهل هذا يكون كفرا؟ لا, حمله الغضب على أن قال ذلك اسقي. قال أو إن كان ابن عمتك؟ يبقى إذن ليس الأمر هكذا سبهللا سنحكم بالتكفير على كل أحد هكذا. وإلا فقضية الحكم بغير ما أنزل الله لا بد فيها من الذل والخضوع كباقي القضايا. نعم,
هذه الجملة لابد تقيد هكذا شيء.
طبعا كل هذا متبوع مطاع المتحاكم والمتحاكم إليه لا بد من هذا, لا بد من الذل والخضوع. نعم. فطاغوت كل قوم.
قال رحمه الله فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله.
انتبه, أو يطيعونه يعني في المعصية فيما لا يعلمون أنه طاعة يعني يعلمون أنه ماذا؟ معصية. فهل كل من أطاع أحدا في معصية الله يكون كافرا؟ لا. وسنة أيضا بقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالوا مقتضى الطاعة هو الشرك بالله, فكيف تجيب عليهم؟ وإن أطعتموهم, الآية واضحة صريحة, وإن أطعتموهم إنكم لمشركون, كيف تجيب على ذلك؟ الآية في أولها كانت في مسألة ماذا؟ الميتة, في الميتة. فكانوا يقولون المشركون كيف نأكل من أماته, لا نأكل ما أماته الله يعني الشيء اللي مات, ونأكل من ذبحه الإنسان أو أماته الإنسان. هنا نوع اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى. يبقى إذن هذا في ماذا؟ طاعة مع استحلال, في قضية الاستحلال يعتقد حل طاعة هذا المعبود. ولذلك في حديث الرجل كما عند البخاري في صحيحه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام على سرية رجلا وكان من وقال لهم لما جاء الليل اجمع ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا, فجمعوا له حطبا وجاءوا بنار فقال أشعلوا فيها النار فأشعلوها, فقال إني آمركم أن تقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فقام شاب من أصغرهم سن قال لا تفعلوا إلا أن نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوه فسألوه فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. هل هذا تكفير إذا أطاعوه في معصية الله؟ ما خرجتم منها أبدا, والذي لا يخرج منها أبدا من هو؟ الكافر. هل هذا خرج مخرج الوعيد كقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه ومن استقى سما فسمه في يده يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, هل هذا خرج مخرج الوعيد ويكون الخلود فيه أمديا ليس أبديا, أم أنه يكون مخلدا خلودا أبديا وعليه يكون قاتل نفسه مخلد في النار يعني كافر؟
قاتل نفسه
هذا خرج مخرج الحق عند أهل السنة والجماعة أنه خرج مخرج الوعيد. لكن لو كان مع هذه ذل وخضوع فهذا والعياذ بالله يكون كفرا. فانتبه لهذا, هذا أمر مهم جدا في تعريف الطاغوت. نعم.
قال رحمه الله: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله.
إذن هذا الطاغوت جاء هنا في أنصار السنة, هنا شخص من التكفيريين من القاهرة, نسيت اسمه, مؤصل للتكفيريين في القاهرة, ليس السعيد ولا عبد المقصود, مصطفى سلامة اسمه, مصطفى سلامة هذا مؤصل التكفيريين, هو نشط في الثورة جدا عند الفرقة, ينشط أهل البدع جدا ويخمل أهل السنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن حلس بيتك في الفتن وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فجاء فأطلق على مبارك اسم فرعون, فلما انتقد في ذلك وانتقل بعض الشباب قال: فرعون هذا لقب, أنا لا أقصد التكفير, هذا لقب, يعني لم تجد شيئا تلقب به رجل إلا فرعون. يعني مثلا تقول على شخص هو إبليس ثم تقول: أنا لا أقصد أن أكفره, أقصد أسميه إبليس. فهو إبليس, من هو إبليس هذا السامع هذا الذي في قلبك؟ هذا أنا نحن نعرفه, لا يعلمه إلا الله. وربما قال ذلك لما صار للدولة شوكتها ورجعت إليها قوتها, وإلا في هذا الهيجان وفي هذه الدماء والأشلاء كانوا يطلقون مثل هذه الأبراج: فرعون, طاغوت, شيطان, وهكذا. وعافانا الله, استمعت إلى ما كان في منصة رابعة, تسمع كلاما عجيبا جدا جدا في إطلاق هذه الألفاظ, كلهم بالاستثناء كانوا على هذا, إما صراحة مثل عبد الماجد عاصم وعبد المقصود وفوز السعيد ونشأت أحمد, وإما إيماء كمحمد حسان الذي أخذ يبكي لما رفعت صورة مبارك, وأخذ يبكي ويقول: الحمد لله الذي أزال عرش الطاغية أو ما شابه ذلك. وقبلها بسنوات كان يمدح في مبارك وأنه الذي وقف وقفة عظيمة جدا في قضية اليهود وفلسطين, خلع حول خطي إلا بالله. ذلك بعض الناس يقول: لماذا تبدعون هذا ولا تبدعون ابن حجر والنووي؟ نقول: نعم, ابن حجر والنووي ما تلون, ما تلاعب بالدين, أخطأ نعم, لكن لم يكن له قول بالحق فرجع عنه لما جاءت الفوضى, مثل هؤلاء الذين يلعبون بالدين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله, أو يعبدونه من دون الله, أو يتبعونه على غير بصيرة من الله, أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم, إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت, وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هذا معنى كلمة أمة, وهذا معنى من المعاني, يعني في كل طائفة من الناس, وتطلق أمة يراد بها الملة. قال سبحانه: إن وجدنا آباءنا على أمة, يعني على طريقة وملة, وإن على آثارهم مقتدون. ويراد بها الزمن والمدة والحقبة من الزمن. قال سبحانه: وادكر بعد أمة, يعني بعد زمن ما. نعم, وقد سبق المعنى الآخر أن الطائفة من الناس. نعم.
قال رحمه الله: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, أي يعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه, كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله, فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: كلهم, أي الرسل.
هكذا كلهم ولا وكلهم؟
كلهم.
انظر ابن كثير في نسخة المعتمدة: وكلهم. عندك ابن كثير؟
وكلهم.
ها؟
وكلهم.
وكلهم. انظر يا محمد ابن كثير كده. نعم.
كلهم أي وكلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله، ينهى عن عبادة ما سواه،
وينهى
عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس.
وهذا معنى الإسلام العام، استسلم لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام الذي جاء به الأنبياء، وما الإسلام الذي جاء به محمد الذي جاء في حديث جبريل، بني الإسلام على خمس الحديث. نعم. قال هذا الإسلام يزيد وينقص كالإيمان أم أنه شيء ثابت إذا زال منه شيء وقع الإنسان في الكفر؟ الحق أنه يزيد وينقص. لو قلنا شيء ثابت فإنه لو زال الجزء زال الكل، ولذلك صاح الأئمة بالمرجئة، لأن فرق المرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأما أهل السنة والجماعة فيقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وأجمع السلف على ذلك، بل كانوا لا يأخذون العلم إلا عمن يقول ذلك. قال البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، كان قد أخذ عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فصارت هذه سيمة وعلامة لأهل السنة والجماعة. نعم.
شفنا لو قلنا أنه ثابت لأيه؟
هنا من كثير طبعات كثيرة. طبعات هنا عندك سورة النحل آية 36.
لو قلنا أنه ثابت يا شيخنا لا يزيد ولا ينقص.
طيب.
نعم. لو قلنا أن الإسلام العام ثابت فإنه ماذا؟
لا يصلح. معناه لو زال جزءه زال كله. لا. الحق أن الإسلام أيضا يزيد وينقص. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. وكلهم في تفسير ابن كثير طبعا. ماذا الشعب؟ شوف الشعب طبعا النسخة المعتمدة في طبعة الحافظ الكبير الذي كان يوصي بها سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى في درس طبعا الشعب من جهة التحقيق المخطوطي. التحقيق المخطوطي هذا مهم جدا، ولذلك بالمناسبة ذكرنا في المرة السابقة أسامة العتيبي أنه زاد شيئا في نسخة وفاتني أن أذب أن العلماء يحذرون من أسامة العتيبي في هذه الأيام كالشيخ عبيد وغيره أنه يحدث الفتن. نعم.
يقول رحمه الله: قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن خط.
من الذي كان أول رسول؟
نوح عليه السلام.
نوح. هذا قول الجمهور، وقال بعض أهل العلم أولهم آدم عليه السلام، والصواب قول الجمهور. لأن لو آدم كان أول رسول معلوم أن الرسول يأتي بشريعة جديدة ولا يجدد شريعة من كان قبله؟
يأتي بشريعة جديدة.
شريعة جديدة. أما أنبياء بني إسرائيل فكانوا على شريعة من كان قبلهم من أنبياء يجددونها، فمعلوم أن أول من أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام على قول جمهور أهل العلم، وأما آدم فقيل إنه كان نبيا. نعم.
قال رحمه الله: وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته دعوته الإنس والجن.
من مسك الوقت؟ أنت مسك الوقت يا مستر، الوقت معك كل درس.
الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب.
الإنسان.
نعم شغلة.
الإنسان.
يعني
طبقت دعوته.
الدعوة هي التي طبقت. الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى
في المشارق والمغارب. لماذا لم يذكر الشمال والجنوب؟
الحديث
لعل هذا مناسب جدا للحديث، ولذلك دائما كلما كنت قريبا من بألفاظك من السنة النبوية والقرآن يكون الغلط بعيدا عنك، وكلما ابتعدت عن النصوص كلما كان الخطأ واردا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. زوي أي جمع له عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر القرطبي رحمه الله تعالى هذا من علامات ودلائل النبوة، لأن الفتوحات الإسلامية كانت شمال وجنوب ولا شرق وغرب؟
شمال وجنوب، شمال وغرب،
شرق وغرب،
شرق وغرب.
ففي الشرق في أقصى المشرق إلى بلاد الباكستان، وفي المغرب إلى بلاد طنجة في بلاد المغرب، وأما في الشمال والجنوب تجد بلاد الكفر في أوروبا، والجنوب في جنوب أفريقيا وغيرها تجد أيضا انتشار غير موجود مثل الشرق والغرب. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا كان قبل وقوع هذه الفتوحات، وهذا من دلائل النبوة وعلامات النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، قال وبعث في كل أمة رسولا أي في كل قرن من الناس وطائفة رسولا وكلهم يدعو إلى عبادة الله.
وكلهم نعم.
قال رحمه الله وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية.
هذا مما احتج به المبتدعة، يحتجون بالقدر على الشرك وعلى المعصية. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يحتجون بالمشيئة على الكفر والشرك والعياذ بالله، وهذا باطل، هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر.
يعني يقولون لأن هذه الفرق لما ضلت أثبتت إرادة واحدة، فالمشيئة عند أهل السنة كم مشيئة؟
مشيئتان
واحدة، وهي المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. أما الإرادة في إرادتان، إرادة كونية قدرية، وهذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وإرادة شرعية دينية، وهذه متعلقة بمحاب الله عز وجل ومراضيه. فلما أثبت قوم الإرادة الكونية صاروا ماذا؟ جبرية. قال نحن مجبورون على العمل، مجبورون على الكفر، مجبورون على المعصية. والطائفة الأخرى قابلتهم قالوا بل كل ما شاءه الله عز وجل فهو من محابه ومراضيه، فاحتجوا بالقدر على المعصية وعلى الشرك والكفر. لو شاء الله ما أشركنا. وكلا الطائفتين على ضلال، وهدى الله عز وجل السنة، فأخذوا بجميع النصوص فقالوا بالإرادة الكونية القدرية في بابها وهي ما يتعلق بالمشيئة، وبالإرادة الشرعية الدينية في بابها وما يتعلق به ما يحبه الله ويرضاه. نعم. ولذلك الذي لا يثبت هاتين الإرادتين يقع في أحد الطائفتين. ودائما أهل البدع يأخذون بطرف من النصوص ويتركون الطرف الآخر، لا بد. الخوارج مثلا أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة كانوا على عكسهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهلم جرا كل الطوائف إلا أهل السنة، فإن الله عز وجل هداهم للأخذ بجميع النصوص، الوعد في بابها والوعيد في بابها. نعم.
يعني المشيئة واحدة شخنا،
المشيئة واحدة
والإرادة قوية وخلاصة.
نعم.
قال رحمه الله فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة.
يعني إذا كان الله عز وجل لا يرضى الكفر لماذا شاء إذن؟ لا نقول هذا، وذا كما قال إمام أحمد في أصول السنة لا تقل لما ولا كيف، لما في ماذا؟ في مشيئة الله الكونية القدرية، ولما في التشريع، تشريع الله تبارك وتعالى، لماذا أمرضني الله، لماذا أمات الله فلان، لماذا كذا، لماذا كذا، مع إيماننا أننا أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. لو أمنت بذلك خلاص انتهى الأمر، أما إذا لم تؤمن بذلك ستبقى تسأل لماذا، لماذا هذا غني وأنا فقير، لماذا هذا طويل وأنا قصير، لماذا هذا نحيف وأنا سمين، لماذا هذا كذا وأنا كذا، لا تنتهي. لكن حينما تعلم أن الله لا يفعل إلا لحكمة يأخذ ولك الصالح ويترك لك الطالح، وأنت تحب من الصالح، لكن حكمة. تعلم لماذا خلق الله إبليس؟ لحكمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، حكمة عظيمة حتى يكون سوق الجهاد مع الشيطان. لم يخلق الله عز وجل شيئا عبثا، لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا عبث في أفعال الله، وإنما هي مبنية على الحكمة، لكن قد تبدو الحكمة للعبد وقد تخفى عليه فيسلم. ولا يقول كيف في باب الصفات، لا يقول كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف عيني الله، لا يقول كيف، نعم، لأن الله لو كشف الحجاب عن وجهه على عباده في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره كما في الحديث. نعم انتهى. نعم كمل الفقرة. طيب
قال رحمه الله: وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل،
يعني لا حجة لهم. الله لو قال، لو احتجوا بالمشيئة على الكفر أو المعصية نقول الله أرسل رسلا وأنزل كتبا فأقام عليكم الحجة سبحانه وتعالى وبلغتكم الحجة لأنذركم به ومن بلغ، بلغتكم الحجة لينذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ. إذن الحجة مقام على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أقام الله عليهم الحجة. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى.
نعم، من هدى الله فنسب الهداية إلى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. هل معنى ذلك أن الضلالة بيد الإنسان؟ من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل لكن هل نسب هذا الإضلال لله عز وجل في موطن آخر؟
نعم يضل من يشاء ويهدى من يشاء.
لا، الله بعد كلمة يضل، ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولكن هنا من باب ماذا؟ التأدب مع الله تبارك وتعالى، لأنه يحتجون بهذا، وكما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقال الإنسان خالق فعل نفسه، فنسب الخير إلى الله والشر إلى المعبود خلقا وإيجادا، وهذا باطل. وإنما ما أصابك من حسنة هنا يعني نعمة، وما أصابك من سيئة يعني بلية ومصيبة. نعم. لأنذركم به ومن بلغ. نعم. طيب. نعم. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر.
الذي حقت عليه الضلالة من هو؟ الذي لم يجب الرسل. نعم.
ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين.
إذن أي دعوة تقوم عندك ميزانة توزنها به، يقول لك احنا بندرس وبندرس، قول له فين التوحيد؟ دعوة ما فيهاش دراسة التوحيد على غير منهاج النبوة، أي سميها ما سميها، سميها ما شئت من الأسماء الحسنة الجميلة، لابد أن يكون فيها الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة ما سوى الله عز وجل، لابد لابد. نعم.
طب لو كانت مجاز العقيدة.
نعم.
لو كانت مجاز العقيدة.
لا يصلح، لابد أي دعوة تقوم على التوحيد، منهاج النبوة يكون على التوحيد، لابد. كيف؟ لا يوجد شيء أهم من التوحيد أبدا، لا يوجد. ولذلك ينظر إلى دعوة والتوحيد، أعني به ارتباط الناس بكتب السلف الصالح، ليس كتبك أنت، تألف لكتب وتدرسها للناس. إذا ما إذا ضللت أضللت الناس معك، لأنما تربط الناس بمنهج السلف الصالح. قوم ماتوا، زي قال خذوا العلم عن من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك عليك بكتب السلف أولا، قريبة من العصور الفاضلة، كما في حديث عمران بن حسين في الصحيح، خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونه، ترتبط بكتب السلف ومن سار على دربهم من العلماء. يعني هل ابن باز ألف كتاب وقال للناس تعال تعال درس الكتاب، تعال يا جماعة تعال 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 درس الكتاب بتاعي؟ هل كده عمل ابن باز؟ لا، شروحات كتب السلف، الشرح الممتع على زاد المستقل، الروض المربع على على ماذا؟
زاد المستقل،
على زين المستقنع الشيخ، وهكذا شروحات السلف. ارتبط بهذا، ارتبط بهذا، هذا هو المنهج القوم الذي خرج علماء، خرج ابن باز وخرج ابن عثيمين، لأنه حيطلع دعوات كثيرة، دعوات كثيرة. حتى لما قلنا الناس درسوا كتب السلف قالوا ماشي حندرسهم بس بشروحتنا، زي محمد عبده هذا البلطيمي هذا بس كتبنا نحن. ألا يعني نسيب النبات والفوزان وفحول العلم وأئمة، أئمة شابت عوارضهم يبني في العلم ولحاهم في العلم، وهي درس كتابك أنت، تدرس كتاب على موسى حتى لو درس عند الفوزان وعند النباس، طب ما عندك النباس، عندك الفوزان. ذلك لو وفق أحدكم يذهب للشيخ الفوزان ما يقعدش عنده، يروح للشيخ الفوزان، يكون أعلى سنة وأمتن علما وفضلا ومكانة. فدي فوضى ان كل واحد يالف شويه كتب ويقعد يلم مجموعه حواليه ويقع خلافات ونزاعات، فياخذ له 3 4 ويشتت الشباب. لا تضع عقلك هكذا، لا تترك عقلك هكذا فوضى، لا، في ميزان عندك، دعوة تقوم على التوحيد وربط الناس بكتب السلف، لا ترتبط بزد. لذلك ما الفرق بين هذا وبرهامي؟ من لم يدرس المنه فليس منا، لازم كتاب. حتى فتح المجيد ما يدرسه درسه برضو ايه؟ بشرح برهامي واللي مليان اغلاط، يعني خرج عن كتاب التوحيد خالص. هذا الرجل يقول النذر من جنس الحرب بغير الله، فيه الشرك الاكبر والشرك الاصغر، يعني ممكن تنذر لغير الله ويكون شرك اصغر، وجاء بخلاف الاجماع، ويفهم الانقياد ان ضده ماذا؟ الرد، ولا يفهم بين الفرق بين الانقياد الذي ضده الترك والقبول الذي ضده الرد، لأنه ما أصل على العلماء. زيك أنفق، أنفق بمئة منفاق في الشخص، أنفق فيه لحد السنة الجاي، والله طلع مدرسة لابد كل شوية يقع في مطب، كل شوية يقع في مطب، كل شوية يقع في مطب، ويقع يطلع المشكلة يقع في المشكلة. الحل إيه؟ رب عينيك وهات القلم وقعد يدرس من جديد، أدركك الأجل ووفقك الله لتدرس، الحمد لله. إذا مت وأنت على هذا فأنت على على خير. حتى ونحن ندرسكم الآن لابد من ارتباط بالعلماء، لابد. شو الأسئلة اللي نرد على الشيخ الفوزان ورد على واقع يقف صغير قدامنا، وبنحاول جاهدين إن شاء الله، نسأل الله تيسير في ذلك اللقاء مع الشيخ الرشح الشهري. لابد حتى وانت بتدرس تدرس. لان احمد قيل الى متى وانت تدرس العلم؟ قال من المحبرة الى تكاش ان بقى الناس اجتمعت حواليك وبقيتك الشيخ وكبير في المكان والمنطقة، انت خلاص بطلت طلب علم. لا، تطلب علم، لازم تطلب علم وتنمي علمك، لا تقف الى الموت الى المقبرة. الشيخ الباز كان يدرس ليلة ان مات، وابن عثيمين قال له الدكتور الباكستاني لو درست ستموت. اللي بيتغذى بخرطيم ويشرب بخرطيم والإخراج بخرطيم والتنفس بمنخره، اسمع آخر ثلاث شرات لابن عثيمين يشوف الصوت بتاعه كيف، خرطيم في مناخيره، ومع ذلك قال له هذا في العشر الأواخر من رمضان، قال سأدرس سأدرس. ومات متى؟ في شوال مباشرة. لأن ارتبطوا دماؤهم تشربت العلم رحمهم الله، لذلك نفع الله بهم في مشارق الأرض ومغاربها.
قال رحمه الله وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
بين اختلاف الأنبياء، بين الأنبياء في أصل الدين ولا في الشرائع؟
الشرائع.
أصل الدين لا خلاف فيه، هو عبادة الله وترك عبادة ما سوى. أما الشرائع لا بأس، قد كان يكون هذا الشيء مباح عند أحد الأنبياء ومحرم عند غيره. نعم نعم.
وأنه لا بد في الإيمان والعمل من القلب والجوارح.
إيه؟
وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
لا، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. أكذا عندكم؟ نعم، من عمل القلب والجوارح.
من العمل من القلب.
نعم.
قال من أيضا في هذه النسخة من العمل من القلب والجوارح.
لا، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. وهذا فيه الرد على من؟ على مرجئة الفقهاء القليل يكفي في الإيمان الاعتقاد مع التلفظ، ومنهم الطحاوي رحمه الله تعالى حيث قال والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. هذا التعريف ناقص ولا تام؟
ناقص.
هذا قول الطحاوي رحمه الله، وقد أخذ عليه علماؤنا كسماحة شيخنا ابن باز والشيخ صالح الفوزان، كلهم انتقدوا على الطحاوي والشيخ الألباني، ولذلك ضل من رمى الألباني بالإرجاء لأنه انتقد الطحاوي في هذا وغيره من العلماء. فكان يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال المصنف الشارح رحمه الله قال مجاهد وقضى يعني وصى.
هذا هو المنهج في التفسير، ترجع إلى القرآن إذا لم يرد في السنة، إذا لم يرد في أقوال السلف من الصحابة والتابعين، آخر مصدر هو اللغة. قال مجاهد، ومجاهد من هو مجاهد؟ هذا
تلميذ
ابن عباس، ومن هو ابن عباس؟ تلميذ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من هذا الإسناد، إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينك، لابد تنظر بعين البصيرة عمن تأخذ دينك. ولو ذا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، والإسناد من الدين كما قال الأئمة. لما وقعت الفتن قالوا سموا لنا رجالك، لما تقع الفتن يقول تعالى انت مين، انت عبارة عن مين، انت بتدرس الناس، انت مين، درست عند مين؟ يقول لك درست عند الشيخ مصطفى العدل. فمصطفى العدل ضال، مين غيره؟ ما فيش غيره. بس أنا بنقول بقول السلف، ماشي قول بقول السلف جزاك الله خير، لكن أنت تعرف قول السلف؟ أيوة نعرف، قريت كتب السلف، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. لا تأخذ العلم من الصحفي ولا القرآن من المصحفي. يعني لما طلع السيوطي، هذا كمان محمد كمان السيوطي الذي كان تلميذ أبو إسحاق، طب من تلميذك يا السيوطي؟ ولا أبو إسحاق بس أنا تبت وحذرت من ماشي جزاك الله خير انك حذرت منه، ولكن ماذا بعد ما حذرت منه؟ ماذا تدرس؟ على من درست؟ لابد تقول على من درست. مش حاسس ما الشيخ مخفي، شيخ مخفي لنظام التكفيريين واهل البدع. لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، نحن نفخر ونعتز ليس تكبرا وإنما لبيان الحق. نحن درسنا العالم فلان ونقول درست عليه كتاب كذا وكذا، واسأل بقى انت عايز تصدق أو تكذب، اسأل من شئت. هذه هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم، غير ذلك لا يصل أبدا أبدا. مهما وقعت الشهرة ومهما وقعت المكانة ومهما جاءت التزكيات وممن جاءت التزكيات، لا بد من الدراسة. هذا العلماء لا بد في التراجم وجدت حظ عالم هكذا ليس له طلاب وليس له شيوخ فيه، لا بد. انظر أي ترجمة، افتح تهذيب التهذيب لابن حجر وتهذيب الكمال للمزي، افتح أي كتاب تراجم ما تلاقي الشيخ طلع كده، يعني كده طلع لوحده كده في عايش بها، طلع لوحده
علم لدنه.
لا هذا عند الصوفية. نعم
لو انت سألت شيء الشيخ ده كان ماشي منهج أهل السنة والحرف أو اتبع مثلا أهل السنة، أنا رجعت عن ماشي الشيخ ده ورجعت عن درس العلم بتاعه
الحمد لله،
ليه ما ننتسبش للشيخ ده نقول أنت قطع يدي الشيخ ده العلم فلان ده الصاحب
اللي هو على ضلال؟
لا اللي هو كان على الحق قبل الضلال،
كان على الحق
ولما ضل أنا رجعت عن
لا خلاص الحمد لله هذه من قبلك.
طب ليه ما نقولش أنا كنت درس على إيده في المسائل كذا وكذا في الحق،
بس هل هذا واقع؟
كان للشيخ
هل كان على الحق فعلا ولا هو كان على الباطل لكن مخفي؟ يعني مثلا نقول العادة والمثل
الظاهر الحق أما النية جميعا
ماشي غلطة. لا احنا ما نتكلمش على النوايا الآن، نتكلم الحق يأتي ازاي. الشيخ دوت كان درس عنده فلان زي هنسمي مثلا أسامة القوصي، نعم كان على حق ضل مفيش مانع كنت درست على دي مفيش مانع، لكن لما انحرف ابتعدت عنه تمام. لكن واحد مخفي ما كانش معروف قبل الثورة، فلما تس الثورة عرفته لي، فلما نبدأ نفتش في أصوله بقى أنا غلطت أصلا درست عليه قبل ما أشوف أصوله فيه أصلا، أنا أخطأت من الأول تمام. نفتش في أصوله، من أصولك يا عدوي؟ لقي الشيخ مقبل محذر منه. طب درس عند مين؟ هو يفتكر أنه درس عند الشيخ مقبل فقط. وذلك تجد ماذا مثل عدوي مثلا أخوه يدرس تكفير الحكام في مسجده، هذا لا تجي عند أهل السنة أبدا. ما تقولوش إنه فلان انتشر، ياسر برهامي مثلا انتشر في وقت من الزمن، هل يوما كان برهامي على الحق؟ لا نعلم يوما إنه كان على الحق، لكن كان مخفي ممكن يكون كان مخفي في فترة من الزمن. لما جاءت الفتن كما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق، بعضهم يتخفى بصورة خطيرة جدا صعب جدا. لما تيجي مسائل زيك حسان لما شرح يجي يشرح أصول السنة جاء عند الأصل
الخروج
على الأئمة ومشت، حيقول إيه؟ وقف خلاص عند هنا وقف.
يعني الشيخ حسان قبل الثورة كان متخفي؟
نعم
قبل الثورة كان متخفي.
نعم كان متخفي طبعا، وكان يقول عن المظاهرات الأمة بتنعق ويمنع المظاهرات، وكان يعني يزكي ولاة الأمور، كان يزكي مبارك، يقول شهادة لله أنا سمعت ورأيت بعيني على الإنترنت. ها؟
وكان يقول الصحابة لما يختلف في العقيدة
يقول شهادة لله. وبعد ذلك الطاغية أو الطاغوت
والمظاهرات حلم،
نسأل الله العافية والسلام. إذن يا أخوة لو رأيتمونا يوما نقول غير هذا القول انفضوا عنا وحذروا منا، لأننا قد ضللنا، نسأل الله أن يعافينا من ذلك لا قدر الله. إذا رأيت يوما كلام غير هذا الكلام انفض مباشرة واترك هذا مباشرة، محذر الناس وارجع إلى عهدك الأول قبل الفتنة، لأن الفتنة تظهر كما قال أحد الصحابة حذيفة نعم إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، دين الله سبيل واحد طريق واحد. طريق واحد والعقيدة لا تختلف، منهج أهل السنة لا يختلف من مكان لمكان. أما يقول لك الشافعي كان في العراق له مذهب، وفي هذا في المسائل ماذا؟ العقيدة لا، هذا في مسائل الأحكام. اجتهاد، هذا اجتهاد، اجتهاد من الإمام الشافعي في المسائل العملية. أما العقيدة هل غير عقيدته في العراق عن عقيدته في مصر؟
أبدا،
لا حاشا. نعم.
قال رحمه الله: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما.
نعم.
ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله:
وهذا الأمر أمر لازم. نعم.
أمر لازم.
وغيرهما
هذا أمر شرعي.
نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي.
وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله.
معنى لا إله الله أين؟ قول. لا تعبدوا إلا إياه، أين معنى لا إله الله في هذه الآية؟ لا تنشغل. من يقول لا إله إلا الله تساوي لا ألا تعبدوا إلا إياه؟ أين إلا الله؟ إلا إياه. وأين لا إله؟ ألا تعبدوا. يبقى هذا الجزء من الآية جاءك بمعنى كلمة التوحيد، وهذه عظمة النصوص، اختصار في الألفاظ مع غزارة في المعاني. وهذه كتب السلف الصالح بخلاف المتأخرين، الذي قال السلف كلامهم قليل كثير البركة. وأشار إذاك شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير لما ميز تفاسير التابعين، تمام، أنها ماذا؟ أولا بالإسناد، البدع عنها بعيدة، ألفاظها قليلة مع غزارة المعنى. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى،
هذه السلفية، قال مجاهد، قال ابن القيم، قال ابن تيمية، هذه السلفية. لا تقول لي رئيس جماعتك ولا رئيس طريقتك ولا الكلام الفاضل، لا، تراوح بين كلام أئمة السلف. نعم. وأتباع السلف. نعم.
والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا
النفي المحض، أن تقول ماذا؟
لا إله.
لا إله. والإثبات المحض لتقول الله هو المعبود أو إلا الله، لا بد من النفي والإثبات. نعم.
وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله: وبالوالدين إحسانا، وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له.
وهذا القضاء قضاء كوني ولا شرعي؟
شرعي،
لأن الكون لا بد وأن
يقع.
أما قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فهذا قضاء كوني متعلق بالمشيئة.
قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب.
نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. نعم.
كما قال تعالى في الآية الأخرى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير.
نعم.
وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح
منك. نعم. وفي نسخ عنك ولعله الأقرب. نعم.
أي لا يصدر عنك إليهما فعل قبيح، كما قال
هنا في هذا، يعني اشكر لي ولوالديك. هنا العطف بماذا؟ التشريك هنا بالواو. هل هذا كقوله عليه السلام: ما شاء الله وشئت، ولا فرق بينهما؟ نعم. هناك قال ما شاء الله وشئت، ونهى النبي عن ذلك، وهنا أنشكر لي ولوالديك. فلذا أن تقول أشكر الله وأشكر والدي، ولا ثم أشكر والدي؟ لا بأس أن أشكر لي، أشكر الله وأشكر والدي، هذا القرآن. لكن هناك المشيئة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك قال ثم شاء فلان، وهذا هو التنديد الأصغر، ما شاء الله وشئت.
هنا في الآية شيخ
نعم
هنا إثبات لمشيئة للعبد
نعم،
وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات لمشيئة للعبد
نعم، العبد له مشيئة لا شك نعم.
كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يدك على والديك.
هؤلاء كلهم تلامذة ابن عباس، مجاهد وعطاء نعم وقتادة نعم.
ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير.
وهذا هو الواجب مع الوالدين، لا تسمعهما ولا تريهما أبدا قولا ولا فعلا قبيحا، هذا واجب من الابن تجاه والديه، ولا فعل ولا قول قبيح، حتى أقل ألفاظ التضجر أف، حتى لو فعل يكون مرتكبا لكبيرة. فلو قال له يا ولد روح هات كذا، قال أف ما فيش غيري، طيب ماشي، وراح جاب الشيء، هذا من الكبائر والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم نعم.
وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما.
وهكذا كان السلف، محمد بن مكدر رحمه الله من التابعين كان يضع خده على الأرض ويقول طئي خدي بقدمك يا أمه فإنه من البر. وأبو هريرة كلما دخل وخرج استأذن أمه رضي الله عنه وأرضاه قائلا لها السلام عليك يا أمه، جزاك الله عني خيرا كما ربيتيني صغيرة، تقول له وأنت جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. فالبر مع الوالدين هذا أمر واجب. وابن عمر رأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها حول الكعبة سبعة أشواط، فقال ابن عمر أتراني وفيتها حقها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، يعني لهذا لا يساوي طلقة واحدة من طلقات الولادة. فنسأل الله العافية والسلامة. الآن العقوق انتشر بين الناس بالقول والفعل بل والضرب والقتل أحيانا والعياذ بالله نعم. فمن كان له أب أو أم هذا طريق إلى الجنة، أن قال في الأم إلزمها فثم الجنة، إلزمها فإن الجنة عند قدمها. أما حديث الجنة تحت المدفع وحديث الموضوع لا يصح، ولكن إلزمها فثم الجنة فإن الجنة عند قدمها، هذا صحيح. وقال عليه السلام الوالد أوسط أبواب الجنة، الإنسان يجتهد في بر بوالديه حتى بعد الموت، ومن بر بهما بعد موتهما أن تحسن إلى صديقهما وأن تدعو لهما. لو كان له صديق أبوك أو أمك تذهب دائما تبر وتحسن إليها نعم.
ولو تركهم شيئا لطلب العلم يعني.
ها؟
لو تركهما لطلب العلم هل هذا يعارض قول النبي؟
كيف تركهما؟
سافر وتركهما
لطلب يستأذن يعني لا يتعارض ويتواصل معهما بالاتصال وما شابه. إن السلف سافروا مع وجود الأبوين.
نعم. الوالد أمر بالمعصية.
لا، إذا أمر الوالدين بالمعصية لا يطاع ولكن لا يعق، بل لو أمر بالكفر لا يعق. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وليس معطهما أن تصحبهم شرا لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة.
من سافر ولم يأذنوا لي بالسفر
إذا كان السفر واجب عليك لا بأس لا يلزم. أما كان مثلا يدعو الحاكم للجهاد في سبيل الله لا يلزم الإذن، إذا تعين الجهاد لا يلزم إذن الوالدين. إذا حضر الصف، إذا دعا ولي الأمر، والثالثة ماذا؟ إذا دهم العدو أحد المسلمين. نعم.
وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما.
كبرهما.
في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين. فقلت آمين.
نعم
عندي صحاح ولا العلامة
الألباني في المشكلة.
وروى الإمام أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
مناسبة مرة معنا حديث وسيأتي لا حديث الوصية حديث ابن مسعود سيأتي إن شاء الله مفصل القول فيه بإذن الله. علقنا عليه تعليق خفيف في المتن لأن هذا الأثر الذي ساقه الشيخ محمد الوهاب بدون أن يذكر تخريجه. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى. هذا الأثر الذي ذكره الشيخ محمد ولم يخرجه في كتابه هذا, ولذلك تنازع العلماء فيه على اسم رأوا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في السنة والطبراني في الأوسط. نتكلم على إسناده إن شاء الله لأن فيه رجل ضعيف محمد بن فضيل بن غزوان هو صدوق عارف رمي بالتشيع. والتلميذ لمرواه قال حسن غريب, وهذا إشارة إلى أنه ضعيف, لكن الشيخ مقبل أثبته, مقبل ابن هذا الوادعي من العلماء, وسنتكلم عليه إن شاء الله بطول لما يأتي وقته إن شاء الله. نعم.
وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل
والديه أحدهما أو كلاهما
عندي أو أحدهما والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة
لم يدخل الجنة
لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت,
يعني إشفاقا عليه الصلاة والسلام. نعم.
رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين.
رضا الرب هذا فيه إثبات صفة الرضا, وليس هي إرادة الخير كما يقول أشاعرة, فهذا باطل, لأن الإرادة شيء والرضا الإرادة صفة والرضا صفة الأخرى.
رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين.
كذلك السخط هذا من صفات الله عز وجل, وليس معناه إرادة الشر كما يقول أشاعرة.
رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أسيد الساعدي قال بين نحن
رضي الله عنه قال
وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم
ولا بين ما في نسخة بين ما نعم
بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاة عليهما.
الصلاة عليهما يعني الدعاء, الصلاة لغة معناها الدعاء. نعم.
والاستغفار لهما.
والاستغفار لهما يعني طلب المغفرة, وهذا من عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. الاستغفار طلب المغفرة, دعاء الله بالمغفرة له, ويدل على أهمية الاستغفار. لذلك عند القبر استغفروا لأخيكم وسألوا الله لو تزيد. فأعظم ما ينفع الميت طلب المغفرة له, والمغفرة معناها الستر, ومنه المغفر للمقاتل الذي يحتمي به. من أعظم ما يكون ستر الله عز وجل على عبده سبحانه.
وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
نعم، تصل أرحام أمك وأرحام أبيك، خالاتك وعماتك وأعمامك، تصلهم حتى بعد وفاة أبيك، هذا من البر الوالدين. نعم.
وإكرام صديقهما. نعم. رواه أبو داود وابن ماجة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو من الإخوة جميعا إن شاء الله كما اتفقنا في الأول لما ننتهي من يعني كتاب حنختبره على 4 مرات، إذا انتهينا من الرب والكتاب 66 أو 67 باب سنختبر في هذا
شفوي ولا تحريري؟
لا، تحريري كتابة إن شاء الله لما ننتهي، فكله يكتب، يعني اكتب وذاكر، ذاكر ذاكر اللي بتكتبه في البيت، يعني أول ما تروح البيت ذاكر حتى تكون حديث عادي بما كتبته في المجلس، تذكره بسرعة، وبعد ذلك تذاكره. أنا أول ما تروح البيت حاول تراجع اللي أنت حشيته أو كتبته على الكتاب، عشان لو كنت كتبت شيء خطأ أو كذا تصلح الخطأ.
الذين
يحكمون
المجالس
العقلية،
هم
يحكمون المجالس المعصية أو كفر أصغر؟ معصية، لأنهم جهال، لا يعرفون.
طب بالنسبة للمتابعة شيخ، والمتابعة كذا زي العادات والتقاليد، يعني هم متابع من جده إلى أبيه،
إذا كان في شيء مباح لا بس، أما كان مخالف للشريعة لا.